بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخير خلق الله أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكلام على هذه الجملة في مواضع: الموضع الأول في بيان معنى قوله كتاب الطهارة، والموضع الثاني في بيان مناسبة تقديم كتاب الطهارة وجعله في صدر هذا الكتاب. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب مصدر مأخوذ من قولهم: كتب الشيء يكتبه كتابة وكتبا. وأصل الكتب في لغة العرب الضم والجمع، ومن ذلك قولهم: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. قال العلماء: سمي الكتاب كتابا باجتماع حروفه بعضها إلى بعض. وقولهم كتاب الطهارة، قوله كتاب الطهارة، الطهارة مأخوذة من الطهر، وهو النقاء والنظافة من الدنس والأقدار. فأصل الطهر في اللغة النقاء، وأما في اصطلاح العلماء فإنهم إذا قالوا الطهارة فمرادهم بها شيئا مخصوصا، عبروا عنه بقولهم: صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوها مما تشترط له الطهارة. معنى العبارة أن الطهارة إذا وصفت بها مكلفا فإن هذا الوصف من لوازمه أنه صفة حكمية، فلا تستطيع أن تجد للطهارة أوصافا محسوسة، ولذلك هي حكم يحكم به على الإنسان، يقال فلان متطهر وفلان غير متطهر. وليست الطهارة شيئا محسوسا تراه كالثوب والكساء ونحو ذلك، وإنما هي شيء معنوي، ولذلك قالوا صفة حكمية، يعني غير محسوسة ولا مرئية ولا ملموسة. لكن لو قلت فلان لابس، فلان مكتفي، فإن الكساء مدرك بالحس، لكن فلان متطهر لا تستطيع أن تقول فلان هذا متطهر وهذا متطهر على وصف موجود في ظاهره، وإنما هو وصف حكمي لا يتعلق بالمحسوسات. صفة حكمية توجب، تثبت، معنى توجب أي تثبت، لموصوفها أي للشخص الذي تصفه بها استباحة الصلاة، أي حل فعل الصلاة، لأن الله أمر كل من قام إلى الصلاة أن يتطهر. استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. عرفنا الآن معنى الطهارة في اللغة ومعناها في الاصطلاح. السؤال: لماذا بدأ المصنف رحمه الله كتابه الفقهي بكتاب الطهارة؟ لماذا جعل كتاب الطهارة فاتحة هذا الكتاب الفقهي؟ والجواب أن الفقه منه ما هو متعلق بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج، ومنه ما هو متعلق بمعاملة الناس بعضهم مع بعض كالبيع والنكاح والجناية. فأجمع العلماء على تقديم العبادة على المعاملة، فيقدمون أبواب الصلاة والزكاة والصوم والحج على سائر أبواب المعاملات. والسبب في ذلك أن العبادة هي الأصل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فقدم الصلاة وجعلها بعد الشهادتين. ولذلك قال العلماء يستفتح درج العلماء من المحدثين والفقهاء على استفتاح كتب الحديث والفقه بكتاب الصلاة. طيب، المصنف قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الصلاة، لماذا لم يجعل كتابه بدايته في كتاب الصلاة؟ الجواب أن الصلاة لا تقع إلا بطهارة سابقة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر كل من قام إلى الصلاة أن يتطهر قبل فعل الصلاة، وبناء على ذلك قدم الكلام على الطهارة على الكلام عن الصلاة. وبعبارة علمية كما يقول العلماء الطهارة وسيلة والصلاة مقصد، والقاعدة تقديم الكلام على الوسائل على الكلام على المقاصد. عرفنا الآن لماذا قدم المصنف كتاب الطهارة. والطهارة تحتاج إلى معرفة أمور، أولها أن تعرف ما هو الشيء الذي تتطهر به، ما هو الشيء الذي تتطهر به أي تتوضأ وتغتسل به، ما هو الشيء الذي تتوضأ به وتغتسل به وتغسل به النجاسة عن البدن أو الثوب أو المكان حتى توصف بكونك متطهرا. هذا أول شيء، أن تعرف الوسيلة أو الشيء الذي يتم به أو تتم به الطهارة. ثانيا، بعد أن تعرف الشيء الذي تتطهر به، تعرف الصفة التي توقع أو تحصل بها الطهارة. فإذا عندنا أمران، الأمر الأول يتعلق بالشيء الذي تتوضأ به وتغتسل به من الجنابة، أو تغتسل به المرأة من حيضها ونفاسها إلى آخره. وثانيا، كيف تتحقق الطهارة، كيف يتوضأ المتوضئ، وكيف تحصل هذه الطهارة، أعني طهارة الوضوء أو طهارة الغسل. فلا بد من أمرين، ما يتطهر به وصفة الطهارة، بعبارة مختصرة شيء يتوضأ به وصفة تحصل بها الطهارة. أما الشيء الذي تتوضأ به فقد جعله الشرع في شيئين، إما ماء أو بدل عن الماء. فالإنسان يصلي إذا تطهر بماء أو ببدل قائم مقام الماء. إذن عندنا أمران، أصل الذي هو الماء، وبدل الذي هو التراب والتيمم. فلا بد للمكلف أن يبدأ بمعرفة الشيء الذي تحصل به الطهارة وهو الماء، ثم بعد ذلك يعرف كيفية فعل الطهارة. فإن كل مكلف إذا أراد أن يتوضأ يحتاج أول شيء إلى وجود الماء أو الشيء الذي يتوضأ به، ثم يسألك بعد ذلك كيف أتوضأ، أولا بأي شيء أتوضأ، وثانيا كيف أتوضأ. فأما الشيء الذي يتوضأ به فهو الماء، ولذلك قال المصنف كتاب الطهارة باب المياه. فابتدأ أول شيء بماذا؟ بالمياه، لأن الإنسان أول ما يحتاج إلى وجود الماء، حتى يسألك بعد ذلك كيف أتوضأ وكيف أغتسل من الجنابة، وتسأل المرأة كيف تغتسل من نفاسها وحيضها إلى آخر. إذن عرفنا الآن أن الصلاة هي الأساس، ويقدم الحديث عليها على سائر المعاملة. ثم الصلاة تحتاج إلى وسيلة وهي الماء وهي الطهارة، والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به وصفة الطهارة. فلنبتدئ الآن بالشيء الذي يتطهر به. ففي هذا المجلس إن شاء الله سينحصر كلامنا في المياه التي يتطهر بها الإنسان ويزيل بها عنه الخبث ويرفع بها الحدث. فكل كلامنا الآن سينصب على الشيء الذي تتم به الطهارة. ولذلك قال المصنف وهي ارتفاع الماء حدث. بعض العلماء يقول باب المياه،
بعض العلماء يقول كتاب الطهارة باب المياه، ثم يتكلم على أنواع الماء، لكن المصنف جاء مباشرة وقال كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث إلى آخره، ولا فرق بين، لكن التعبير بباب المياه أدق. إذن سنتكلم الآن عن المياه، وقبل الحديث عن المياه أحب أن أقدم بمقدمة يتهيأ لها الإخوان لمعرفة أحكام المياه التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم. أولا الماء قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، وقبل ذكر هذه الثلاثة الأقسام أنبه إلى أنه ينبغي للمكلف أن يعرف أحكام المياه. لا بد لكل مسلم أن يعرف الأحكام التي تتعلق بالمياه، لأنه لا صلاة له إلا بماء معتبر، ولا عبادة له إلا بعد عبادة، لا صلاة له إلا بعد أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان. فلا بد له أن يعرف أحكام المياه، والمياه منها ما أذن الله بالطهارة به، ومنها ما لم يأذن الله بالطهارة به. فلا بد للمكلف أن يعرف ما هو الماء الذي يتوضأ ويغتسل به، وما هو الماء الذي لا يجوز له أن يتوضأ أو يغتسل به، أو بعبارة أخرى لو توضأ واغتسل به لم يصح وضوءه ولا غسله. وبناء على ذلك هذا الباب مهم، ونحتاج أول شيء أن نعرف أقسام المياه لكي نرتب بعد ذلك الأحكام المتعلقة بكل قسم على حدة. ثم بعد أن نعرف الماء الذي أذن الله بالطهارة به والماء الذي لم يأذن به، يصح للإنسان إذا جاء يتوضأ أن يذهب للذي أمر الله بالطهارة منه، وأن يترك الذي لم يأمر الله بالطهارة منه. الماء قسمه العلماء اللي هو مذهب الجمهور إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمونه الماء الطهور، والقسم الثاني يسمونه الماء الطاهرة، والقسم الثالث يسمونه الماء النجس. فعندنا ثلاثة أقسام: إما ماء طهور، وإما ماء طاهر، وإما ماء نجس. فيرد السؤال مباشرة: ما السبب في تقسيم هذه الأقسام إلى هذه، تقسيم الماء إلى هذه الأقسام؟ والجواب أن الماء له حالتان: إما أن يبقى على أصل خلقته، هذه حالة، وإما أن يتغير. كم حالة؟ حالتان: إما أن يبقى على أصل خلقته كماء السيل، ماء البئر، ما نزل وجرى به السيل فهو باق على أصل خلقته، أو ماء نبع من بئر فهو باق على أصل خلقته، هذه حالة. الحالة الثانية أن يأخذه المكلف فيضع فيه شيئا يخرجه عن أصل خلقته، أو يأتي ريح أو هواء فيلقي فيه شيئا يخرجه عن أصل خلقته. ففي الحالة الأولى إذا بقي على خلقته هذا يسمونه الماء الطهور: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وسنبين معناه. إذن هذا القسم الأول ماء طهور. القسم الثاني إذا تغير هذا الماء، عرفنا أنه إذا بقي على خلقته يسمى بالطهور، لكن إن تغير عن الخلقة، إن تغير عن الخلقة إما أن يتغير بشيء طاهر، وإما أن يتغير بشيء نجس. الماء الذي خرج عن أصل خلقته التي خلق الله إما أن يخرج إلى نجس أو يخرج إلى طاهر، ليس هناك قسما ثالثا. فإن جاء المكلف ووضع فيه شيئا طاهرا، وضع فيه مثلا حمص أو باقلاء أو زعفران، وضعه في هذا الماء، الحمص والباقلاء والزعفران هذه طاهرة، فلما وضع في هذا السطل الذي هو ماء طهور تغير السطل بالحمص أو الحناء أو الباقلاء أو الزعفران فأصبح ماء زعفران أو ماء باقلاء أو ماء حمص أو غيره، إذن تسميه ماء طاهرا لأنه انتقل عن أصل خلقته إلى صفة جديدة تخالف ما خلقه الله عليها، فأصبح فيه لون الزعفران وطعم الزعفران ورائحة الزعفران. فلو قلت هذا ماء طهور لم تصدق، لأن الطهور باق على خلقته وهذا غير باق على الخلقة. هذا إذا تغير بطاهر. الحالة الأخيرة والقسم الأخير أن يتغير بنجس. وضع صقل من ماء، فجاء صبي وبال في هذا السطل أو سقطت فيه نجاسة، فأصبح لون الماء بلون النجاسة أو رائحة الماء برائحة النجاسة، فحينئذ أصبح الماء ماء نجسا. إذن عندنا كم قسم للماء؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول ماء باق على أصل خلقته، وماء متغير عن أصل خلقته، إن كان بطاهر فطاهر وإن كان بنجس فنجس. وعلى هذا سيتكلم العلماء رحمهم الله على حقيقة الماء الطهور، ويتكلمون على حقيقة الماء الطاهر، ويتكلمون على حقيقة الماء النجس. وبناء على ذلك إذا بينت حقيقة الطهور وعرفته، حقيقة النجس وعرفته، حقيقة الطاهر وعرفته، يرد السؤال: ما الذي يحل أن أتوضأ به وأغتسل به وأزيل به نجاسة الثوب والبدن والمكان، وما هو بخلاف ذلك؟ فإذا سنبدأ الآن بعد أن قسمنا الماء إلى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، نقدم بمقدمة ثانية. الماء الطهور هذا وصفنا بكونه باقيا على أصل خلقته، ما هي أمثلته؟ مثاله ماء البئر. فإنك إذا حفرت بئرا واستخرجت الماء استخرجت ماء باقيا على أصل قادرون، فالله أسكن هذا الماء الذي نزل من السماء في الأرض، فإذا خرج خرج على أصل خلقته، سواء خرج من بئر أو خرج من عين، كل ذلك نسميه ماء طهورا. ومثال ماء البئر، ماء العين، ماء النهر، ماء السيل. لكن ماء السيل قد يقول لك قائل: إن السيل يمشي على وجه الأرض فيختلط بالتراب حتى يصير لونه أحمر أو ضاربا إلى الحمار مع ضرب من السواد الأحمر الكاتم، فأنت تقول يشترط في الطهور أن يبقى على أصل خلقته، هذا لم يبقى على أصل خلقته، إذن ليس بطهور. والجواب: إن الماء الطهور يحكم بكونه طهورا إذا بقي على أصل خلقته أو تغير بشيء يشق احترازه عنه، أو تغير بشيء يشق احترازه عنه. ماء البحر لو أنه نبتت، ماء النهر لو أن النهر نبت فيه الطحلب وهو نوع من أعشاب البحر، فأصبحت رائحة الطحلب في الماء أو طعم الطحلب في الماء، نقول هذا ماء طهور وإن كان قد تغير بالطحلب الطاهر. إذن ننتبه إلى نقطة، وهي أن الماء الطهور إذا تغير بطاهر لا نحكم بتغيره في حالات الضرورة، وهي الحالات التي لا يمكن للإنسان أن ينفك أن يفك الماء فيها عما غيره، مثل اختلاط التراب بماء السيل، مثل ماء القردة. القردة تضع فيها الماء، تعرفون القردة والمزادة، إذا وضعت الماء في القردة وجئت تشرب تجد رائحة القردة في الماء، فإن الماء قد تغيرت رائحته وقد يتغير طعمه، فلا تقل تغير بطاهر فهو طاهر، لا، لأنه تغير بشيء يشق التحرز عنه. هذا بالنسبة للماء الطهور. عرفنا الآن أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله ثلاثة الأقسام، وسيذكر أمورا تحدث للماء الطهور يقول لك فيها هذا الماء الطهور يجوز أن تستعمله بدون كراهة، وأشياء تحدث للماء الطهور يقول لك يجوز ولكن يكره. إذن الماء الطهور كم حالة له؟ حالتان. الحالة الأولى أن يقال لك توضأ من هذا الماء الطهور واغتسل منه بدون كراهة. جئت إلى بركة ماء والماء فيها على خلقته، فسألت الفقيه وقلت له هل يجوز أن أتوضأ من هذه البركة والبركة ما تغير فيها شيء؟ قال لك نعم يجوز بالإجماع، لأنه ماء طهور باق على أصل خلقته. لكن هناك حالات يقول لك يجوز ولكن مع الكراهة، يكره لك أن تتوضأ بهذا النوع من الماء ولو كان في الأصل طهورا، وسنبين ذلك إن شاء الله. إذن عرفنا الآن أقسام المياه، وأنا قدمت بهذه المقدمة يا إخوان لأن كتب الفقه أحيانا تحدث فيها سآمة وملل، خاصة إذا دخل الإنسان فيها دون صورة تمهيدية يستطيع فيها أن يستوعب الأحكام، فاحتسبوا في الأجر في التحمل لبعض المسائل التي يذكرها المصنف إن شاء الله. نحن الآن ذكرنا اختصارا فسندخل في التفصيل، فالذي إن شاء الله كل حكم نلخصه فالذي يصعب عليه التفصيل يأخذ الخلاصة، والذي يريد أن ينال التفصيل يأخذه. فعلى العموم إن شاء الله سندخل الآن في تفصيل ما ذكرناه من أنواع المياه. نعم.
وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
وهي أي الطهارة، الضمير عائد إلى الطهارة. قال المصنف وهي ارتفاع الحدث، لما قال كتاب الطهارة مباشرة بمجرد ما قال لنا كتاب الطهارة كل واحد سأل ما هي الطهارة، فقال هي ارتفاع الحدث. إذن ما معنى قوله الحدث وقوله وما في معناه وزوال الخبث؟ فنريد أن نعرف ثلاثة أشياء. معنى قوله إن الطهارة ارتفاع الحدث، ومعنى قوله ما في معنى الحدث، ومعنى قوله وزوال الخبث، ثلاث عبارات حتى نفهم معنى قولهم الطهارة. فأما الحدث حقيقته في اللغة حدث الشيء إذا وقع، تقول هذا حدث يعني وقع، ومنه الحدث أي الخبر الذي حصل وكان. وأما العلماء لما قالوا ارتفاع الحدث مرادهم به شيئا مخصوصا، يريدون به شيئا مخصوصا. ما هو هذا الشيء الذي يعبر العلماء عنه بالحدث؟ الحدث في الأصل يطلق على خروج الخارج، يشمل البول والغائط والريح والحيض والنفاس وغيرها من الأحداث. ثم هذا الخارج إما أن يكون موجبا للطهارة الصغرى فهو حدث أصغر، اللي هي الوضوء، كخروج الريح، إذا خرج الريح وجب على الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي، وكذلك خروج البول والغائط، هذه يسمونها أحداث صغرى، والمذي والودي كلها أحداث صغرى. لكن إذا كان الخارج حدثا أكبر كدم الحيض ودم النفاس والمني يوصف بكونه حدثا أكبر. إذن الحدث عندنا قسمان، إما حدث أكبر يشمل الجنابة والحيض والنفاس، وإما حدثا أصغر يشمل أكرمكم الله البول والغائط والريح ونحوها. إذن لما كان الإنسان إذا خرج منه الخارج في الحدث الأكبر أو الأصغر إنما يطرأ عليه ذلك، والأصل في أنه يكون متوضئ أو متطهر على ما ذكرناه، يوصف بكونه أحدث، أي خرج منه الخارج إما حدثا أكبر فأكبر وإما حدثا أصغر فأصغر. فلما قال المصنف ارتفاع الحدث أي أن الإنسان إذا خرج منه خارج من هذه الخوارج وأراد أن يرفع هذا الخارج بمجرد ما يخرج من الخارج تقول هذا محدث وأحدث، تصفه بكونه محدثا أو خرج منه الحدث. لكن قولك هذا محدث لا تريد منه أنه خرج من الخارج، لا تريد منه أن مثله لا يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يلمس المصحف على ما تشترط له الطهارة. إذن لما يقول الشرع هذا محدث معناه لا يصلي ولا يستبيح الصلاة ولا يستبيح الطواف بالبيت والصلاة على الجنائز ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة، فمعنى ذلك أن كل من خرج منه الخارج ممنوع من فعل عبادات معينة، وبناء على ذلك كأنه محبوس عن فعل الصلاة، فإذا اغتسل فقد ارتفع الحدث، وإذا توضأ فقد ارتفع الحدث أي زال المانع. فقوله هي ارتفاع الحدث مراد بذلك زوال المانع، لأن الرفع كما يقول العلماء يكون لشيء وقع ولا ما وقع؟ لشيء وقع. تقول رفعت الثوب إذا كان وقع على الأرض، لكن إذا كان الأرض الثوب معلق فوق ما تقول رفعت الثوب، إنما يقول الرفع. ولذلك من باب الفائدة لطلاب العلم بعضهم يقال ما الفرق بين الرفع والدفع؟ تقول الرفع لما وقع والدفع لما لم يقع. فالرفع لا يكون إلا لشيء وقع. ما الذي وقع من المكلف؟ إما خروج ريح أو بول أو مذي أو وذي أو دم نفاس أو دم استحاضة أو دم حيض فمنع من الصلاة. فإذا فعل الطهارة التي ستأتي من الوضوء والغسل ووصف بكونه متطهرا إذن جاز له فعل الصلاة ونحوها من العبادات التي اشترط لها الطهارة. هي أي الطهارة عندنا ناشر الفقهاء ارتفاع الحدث. ما هو الحدث؟ عرفنا الآن الحدث هو خروج الخارج، لكن نريد تعريفا للفقهاء. الآن عرفنا للعامة على أن المراد به الحائض، نريد أن نعرف التعريف الخاص عند العلماء. الحدث صفة حكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوه مما تشترط له الطهارة. نشرح هذا الكلام. يقول العلماء الحدث عندنا في اصطلاحنا صفة، ولذلك تقول فلان محدث وفلانة محدثة. إذا تصف بها الأشياء صفة حكمية ما ترى بالعين ولا تلمس باليد، إنما هي متعلقة بالمعاني والإدراكات. هذا معنى الحكم عند العلماء يا إخوان. الشيء على حالتين، إما حسي وإما معنوي. الحسي مثل ما تقول الطول والقصر، الأوصاف المحسوسة، الطول والقصر العرض ونحو ذلك الارتفاع. والمعنوي شيء يرجع إلى المعاني والأذهان العلم. هل الرجل لو دخل عليك وهو عالم هل ترى العلم شيئا عليه ملموسا مثل الطول والقصر؟ ولذلك الأوصاف يقول أن تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون محسوسة نراها وإما أن تكون غير محسوسة. فإن كانت محسوسة قالوا هذا حكم نحكم بها حسا، وإن كانت غير محسوسة يقول نحكم بها إيش؟ معنا. وأسألكم الآن، الحدث لما يخرج من الإنسان الريح والبول والغائط يوصف بكونه محدثا، هل الحدث شيء يرى أو يلمس؟ أبدا، ما تستطيع أن تفرق. وقد يدخل الرجل أحدهما محدث وهو لا يدري إلى المسجد. إذن الحدث ليس صفة محسوسة ولكنها صفة معنوية. ولذلك قال العلماء الحدث صفة حكمية، هذا معنى الحكمية، والمعنوية معناه واحد، توجب يعني تثبت منع موصوفها من استباحة الصلاة. الرجل إذا خرج منه الريح أو البول أو الغائط لا يصلي ولا يطوف في البيت وغيرها مما تشترط له الطهارة. إذن الحدث هذا يمنع ولا يبيح؟ يمنع، والطهارة تبيح. إذن أصبح من باب الضدية، طهارة وحدث. ولذلك تجد العلماء دائما يقولون هو طاهر وهو محدث، هو طاهر وهو محدث. هذا حاصل ما نقوله في تعريف هي ارتفاع الحدث. هذه الكلمة الأولى الحدث. باختصار الحدث المراد به خروج الخارج الموجد لانتقاض الطهر أو ما في معناه، يعني آخر حكم الخارج كالنوم عندما يرى أنه ناقضا لأنه ليس بخارج ولكنه مظنة الخارج. طيب عرفنا الآن الحدث، ما في معنى الحدث؟ قيل ما في معناه أن الثوب إذا أصابته نجاسة لو غسلته الحكم بكون الثوب نجسا، هذا في معنى الحدث للمعين. ما في معنى الحدث، عفوا، ما في معناه الجملة الثانية، والجملة الثالثة وزوال الخبث. ما في معنى الحدث كالنوم، فإنه ليس بحدث ذاتي، ولكنه في معنى الحدث. غسل الميت، عند من يقول إن من غسل ميتا يغتسل ومن حمله فليتوضأ، فإن غسل الميت ليس بانتقاض للطهارة، واضح؟ إذن يقولون هو في حكم الحدث. فأصبح عندنا الموانع تنقسم إلى قسمين: إما حدث كبول وريح وغائط، أو في معنى الحدث كالنوم. فإن النوم ذاته ليس بحدث، ولكن الإنسان إذا نام سهى فربما خرج منه الريح وهو لا يدري، فأصبح في حكم ماذا؟ الحدث. هذا معنى قول وما في معنى، يعني ما في معنى الحدث. ومثل غسل المستيقظ من النوم يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا كما سيأتي. طيب، بقيت عندنا الجملة الثالثة، زوال الخبث. زوال الخبث، الخبث أصله من خبث الشيء، يخبث خبثا إذا كان مستقذرا، فأصل الخبيث المستقذر، والذي تعافه النفوس. وقال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الذي تعافه النفوس. وقد يطلق الخبيث عن الخبيث حسا ومعنى، وقد يطلق عن الخبيث معنى. طيب، ما هو الخبث؟ الخبث النجاسة، والمراد بها أن يصيب الثوب أو البدن أو المكان نجاسة. أن يصيب الثوب أو البدن أو المكان نجاسة، فإن الله أمر كل من أراد أن يصلي أن يكون طاهر البدن، ليس على بدنه نجاسة، وطاهر المكان، ليس على سجادته أو على المكان الذي يصلي عليه نجاسة، وطاهر الثوب الذي يلبسه، وثيابك فطاهر. فإذا لابد أن يكون طاهر في الثلاثة الأحوال، هذا بعد الوضوء والغسل من الجنابة. عندنا الطهارة السابقة التي هي الوضوء والغسل من الجنابة، عرفناها وانتهينا منها. الآن نحن في طهارة ثانية، وهي طهارة الخبث. وطهارة الخبث المراد بها أنك تكون طاهر الثوب والبدن والمكان حال فعل العبادة. فسيصلي الإنسان على مكان طاهر وبثوب طاهر وبدن طاهر. طيب، الإشكال، عرفنا أن الإنسان لابد أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان. لو فرضنا أن الثوب الذي أصلي فيه عليه نقطة من بول ونجاسة، أو السجادة التي أريد أن أصلي عليها نقطة من بول أو دم أو نحو ذلك من النجاسات، أو البدن الذي أريد أن أصلي به فيه شيء من النجاسة من دم أو بول أو ولي أو ملي إلى آخره، فكيف أزيل هذه النجاسة؟ إذن لا يمكن للإنسان أن يصلي إلا بعد أن يزيل هذه النجاسة عن ثوبه وبدنه ومكانه، وذلك إنما يتحقق عن طريق الطهارة. فمن غسل ثوبه وبدنه والموضع الذي يصلي فيه حتى طهر وصف بكونه متطهرا. إذن الطهارة لها شقان: إما الإنسان نفسه، باختصار الطهارة إما أن تتعلق بالإنسان نفسه من ناحية فعل الطهارة التي هي الوضوء والغسل من الجنابة، وإما أن تتعلق بثوبه وبدنه ومكانه من جهة إزالة الخبث والنجاسة التي عليها. كم حالة؟ حالتان: إما أن تتعلق بالإنسان فيتوضأ ويغتسل، هذه يسمونها طهارة حدث، وإما أن تتعلق بالبدن أو الثوب أو المكان يسمونها طهارة خبث. فأصبحت الطهارة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: إما طهارة حدث في الإنسان، وإما طهارة خبث في المكان. ولا بد للإنسان أن يكون متطهرا من ناحية فعل الوضوء والغسل، ومتطهرا من ناحية البدن والثوب والمكان. عرفنا الآن أقسام الطهارة، أن منها ما هو متعلق بالإنسان، طهارة صغرى وكبرى، صغرى بالوضوء وكبرى بالغسل، وطهارة بدن وثوب ومكان يجمعها قولهم طهارة الخبث. فلما كانت الطهارة تنقسم إلى قسمين لما تأتي تعرفها تقول هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، هذا تعريف ارتفاع الحدث وزوال الخبث. لو سألك إنسان ما معنى الطهارة عند العلماء تقول ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ولما كان في الأحداث ما هو ليس بحدث أصلا وإنما هو في معنى الحدث أضاف المصنف كلمة ثالثة فقال ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث، وبهذا يكون قد جمع الطهارة المتعلقة بالحدث والطهارة المتعلقة بالخبث. طهارة الحدث كنا تنقسم إلى طهارة حدث أكبر وحدث أصغر، وطهارة الخبث في البدن والثوب والمكان. نعم.
المياه ثلاثة،
عرفنا الآن حقيقة الطهارة، سندخل إلى المياه. يقول المصنف رحمه الله المياه ثلاثة، لا يمكن أن تجد ماء على وجه الأرض يخرج عن واحد من هذه الثلاثة، إما طهور وإما طاهر وإما نجس، لا يمكن أن تجد ماء إلا والشريعة جعلت له واحدا من هذه الثلاثة الأحكام. هناك بعض من العلماء يقول الماء طهور ونجس وطاهر ونجس، وقد فصلت هذه المسألة وبينت أدلتها في شرح البلوغ، حتى لا نشوش على بعض الإخوة من العوام نقتصر على أن الراجح تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام لظاهر القرآن وظاهر السنة ودلالة الحس على ذلك. أما ظاهر القرآن فقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طاهرا ولا طهورا، طهورا فعبر بالطهور وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة وقالوا إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، هذا يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون أقسام الماء إلى الثلاثة، لأن ماء البحر موجود وهو طاهر، فامتنعوا من هذا الطاهر وظنوا أنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، أي كون الملح فيه لا يخرجه عن وصف الطهورية. وهذا يدل على أن الماء إذا خرج عن أوصافه في لون أو طعم أو رائحة أصبح طاهرا إلا إذا كان مغيره نجسا. وكذلك دلالة الحس، فإنه لا يصح أن تقول لماء الباقي لا أنه ماء طهور، والله أمرنا بالطهارة من الماء الطهور، وقد قال في ماء السماء ماء ليطهركم به ووصفه بكونه طهورا، فدل على أن الطهارة لا تحصل إلا بهذا الذي هو الطهور. ومحل البسط والخلاف في شرح بلوغ المرام. على العموم الماء عندنا ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام، الطهور والطاهر والنجس، الماء ثلاثة أقسام. نعم.
طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره.
طهور هذا القسم الأول، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، عرفنا هذا الكلام أولا، وذلك هذه فائدة المقدمة. الآن تصورنا معنى قولهم طهور أنه الباء بعبارة مختصرة تقول الماء الباقي على أصل خلقته، ومن حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث أو النجس الطارئ غيره. طيب، نريد أن نقف أمام عبارة واحدة وهي قوله ولا يرفع يزيل النجس الطارئ غيره. النجاسة تعرفون وصف الشيء بكونه نجسا على حالتين، إما أن يكون نجس العين والذات وإما أن يكون نجسا حكما. كم حالة؟ حالتان. تقول هذا شيء نجس لأن الله حكم بنجاسة عينه فعينه نجسة، وإما أن تقول هذا نجس أي أصابته نجاسة لكن في أصله طاهر، فأما الشيء الذي هو بعينه نجس هذا ما تستطيع أن تطهره ولا يدخل كلام للعلماء، مثل الميتة، الميتة نجسة، الخنزير قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو النجس. فإنك لا تستطيع في الخنزير لو تغسل 100 مرة على أن يصير طاهر خلاص إلى الأبد هو نجس، ونجاسته إيش؟ عينية. ولكن لو أن الثوب في أصل الخز والقماش طاهر فوقعت النجاسة عليه، لا تقول عينه نجسة ولا ذاته نجسة، ولكنه تنجس وأخذ حكم المتنجس. ليس كله تنجس ولكن جزء منه، فيقول هذا ثوب نجس. لما وصف الثوب كله نجس، هل هذا حكمي ولا حقيقي؟ حكمي، أي أن الشرع حكم بمجرد وقوع النجاسة القليلة على الثوب أو على البدن أو على المكان أنه نجس، لكن عين الشيء ما هو؟ ما حكمه؟ طاهر. ولذلك قال ولا يزيل النجس الطارئ، فأخرج الميتة، فإن نجاستها عينية لا يمكن بحال أن تخرج هذا الوصف لها بالنجاسة، فلا يزيل النجس الطارئ غيره. إذن بعبارة أخرى يعبر بعض العلماء عن الطهور بقوله الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم.
وهو الباقي على خلقته،
وهو أي هذا الماء من شأنه أنه باق على خلقته، فإذا خرج عن الخلقة إما أن يخرج إلى طاهر أو يخرج إلى نجس، فالماء الطهور من شرطه أن يبقى على أصل الخلقة. نعم.
فإن تغير بغير بمازج كقطع كافور أو دهن بملح
طيب، انتبهوا الآن يا أخوان ستدخلون في تفصيلات، ولكن باختصار شديد الماء الطهور إذا تغير بشيء قلنا ينتقل إلى ما غيره، هذه قاعدة عندنا أليس كذلك؟ اتفقنا على أن الماء الطهور إذا تغير انتقل إلى الشيء الذي غيره، إن طاهر فطاهر وإن نجس فنجس. لكن انتبهوا سنذكر الآن أمورا تغير الطهور بصورة يصعب على المكلف أن يحترز عنها، فهذه يغتجرها الشرع، هذه يغتجرها الشرع، أو يتغير بصورة لا يمتزج فيها المغير مع الماء المغير. كم حالة؟ حالتان. الحالة الأولى أن يتغير ويكون تغيره بطريقة لا يمكن للمكلف أن يدفعها، وسنبين أمثلتها، وهي حالة المشقة والحرج، يشق عليها أن يفعل ما يوجب انفصال الماء عن هذا الذي غيره. والحالة الثانية أن يتغير بشيء فيه لكنه لا يتحلل ذلك الشيء فيه، تلقي فيه قطعة جامدة فتجد رائحة هذه القطعة أو طعمها ولكنها لم تمتزج مع الماء. فكم حالة الآن عندنا نتغير؟ حالتان، تغير كامل وفيه مشقة هذا يغفر، وتغير غير كامل ولا مشقة فيه فهذا يغتفر. وكل هذا يعتبر فيه الماء طهورا، لكن يعبر بكونه مكروه أو غير مكروه كما سيذكر. فإن تغير،
فإن تغير بغير ممازج،
بغير ممازج، الممازجة امتزج الشيء بالشيء إذا دخل بعضه في بعض في بعض حتى لا تكاد أن تفرق بينهما. أكرمكم الله، الآن البول لو سقط على الماء يمتزج معه امتزاجا كليا، الملح إذا ذوب في الماء يمتزج به امتزاجا كليا، إذا تغير بشيء لا يمكن أن ينفك عنه، ممازجة كاملة. لكن لو ألقيت السمن داخل الماء هل يمتزج امتزاجا كليا؟ ما يمتزج. كذلك لما تلقي قطع العود، العود هذا المعروف تلقيها في الماء فتجد طعمها في الماء، لكن هل العود هذا تحلل في الماء؟ ما تحلل. إذن التغير عندنا له حالتان، إما أن يتغير تغيرا مستحكما فهذا سنذكر إذا تغير إلى طاهر أو إلى نجس، وإما أن يتغير تغيرا ناقصا كأن يضع فيه شيئا لا يمازجه، فقال فإن تغير بغير ممازج. نعم. كقطع كافور، كافور معروف، فأخذ الإنسان من هذا الكافور قطعة ورماها في الماء فإنه يجد طعم الكافور، لكن هل الكافور تحلل تحللا كاملا في الماء؟ لا. ليس بمتحلل فيه تحللا كاملا، فيقولون هذا التغير ليس تغيرا حقيقيا وليس بتغير كامل. نعم.
فقطع كافور أو دهن.
أو دهن، الدهن إذا مازج لا يمازج، الدهن إذا وضع تجد ينفصل عن الماء، ولو جئت طعم الماء لوجدت طعم الدهن فيه وهو تغير، فالماء فيه دهن لكنه لم يمازجه ممازجة كاملة. نعم. دهن مثلا زيت الزيتون، عندك سطل ماء أردت أن تتوضأ به، صورة المسألة عندك سطل ماء أردت أن تتوضأ به، فجاء أحد أبنائك ورمى فيه قطعا من العود أو رمى فيه قطعة من الكافور، أو جاء إلى علبة سمن أو زيت ورماها في هذا السطل فتغير بهذا والماء موجود، فهل يرد السؤال حينئذ؟ درست وتعلمت أن الماء الطهور يبقى على أصل خلقته، طيب هذا الآن تغير، هل هذا التغير مؤثر؟
من فضلك اقلب الشريط.